السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرج نبيه وكده. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام في تفسير التربوي لسورة يوسف المباركة، ووصلنا إلى هذه الآيات. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إذا تذكرون فهرسة السورة، كانت السورة تتكون من 15 إلى 16 مقطع. تكلمنا عن المقاطع الأولى في السنوات السابقة، السنة تكلمنا عن الولي المساند، يعني بدأت الآن مراتب الولاية بشكل فعلي، وهي إذا تذكرون عندما تحدثنا عن كيف أن نبي الله يعقوب ساند نبي الله يوسف عليه السلام لكي يحث إخوته على التوبة، ويظهر حقيقة الولاية في نفوس هؤلاء الطالحين الذين أثار فيهم حجة الله الولي، أثار فيهم حاجتهم إلى الولي من خلال احتياجاتهم المادية. هذا مر علينا في شاشة رجب يمكن. ومارس هنا نبي الله يعقوب في حين أنه في أرض أخرى في مكان آخر، يعني الاتصال لم يكن اتصالا ماديا بين نبي الله يعقوب ونبي الله يوسف عليه السلام، ولكن نبي الله يعقوب عليه السلام كان يتحسس حاجات ورغبات وإرادة وليه نبي الله يعقوب، وكان يتحرك ويساند ولايته، كان يتحرك حركة عقلانية، يعني يضبط حركته، حركة العقلانية يعني أن يضبط حركته بناء على ما يريده وليه، بناء على ما يريده الله سبحانه وتعالى وولي الله. ثم تحدث عن خيانة الأمانة والإفساد من الأخوة. الآن نحن هنا في هذا المقطع، الصبر ليعقوب الجميل أو ولاية المنتظرين، عندما نعيش حالة المساندة وتحسس إرادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، هناك نبدأ ندخل في مراحل الانتظار. إذن هذا معنى الانتظار، يعني العمل في الواقع، العمل ومساندة، وحتى أن نصل إلى تحسس إرادة ولي الله، نعرف ما يريده وما يرغب فيه ونتحرك على أساسه، عندها ندخل في دائرة ماذا؟ في دائرة الانتظار. يعني لابد أن نختار المبادئ، نثبت على المبادئ في المصاعب، وندرك ما يريده إمامنا في حال صعاب، في حالة أزمات تكون عندنا يعني بصيرة. عندها هذه لما نصير من الأولياء المساندين للولي، عندها ندخل في دائرة ماذا؟ الموالين المنتظرين. وهذه المرحلة اللي اليوم إن شاء الله بنتكلم عنها. فنحن الآن هنا في الولاية، ولاية المنتظرين، باقي اللي هي ولاية المترقبين للظهور واللقاء، لقاء المعشوق. وهذه مراتب الولاية الثلاث اللي تحتويها السورة المباركة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن ولاية المنتظرين. عندما رجعوا إلى أبيهم، قال لهم أكبرهم، قال لهم رجعوا لأبيهم، قالوا لهم إيش صار؟ فرجعوا وقالوا لهم ما حدث، حسب الظاهر أن ابنك سرق وكذا وكذا. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا نبي الله يعقوب عليه السلام لم لاحظوا كيف أنه حتى من بداية القصة، من بداية قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع أخوته، كان دائما يحاول أن يعالج نفوسهم وما تحمل هذه النفوس من قناعات ومن مشاعر ومن، ولذلك هنا لم يكذبهم اصلا، لا معنى النبي الله يعقوب يكذب ما شاهدوه وما حدث، هم نقلوا ما شاهدوه لم يكذبهم، قال لهم حتى قالوا له اسال العير التي كنا فيها، اسال القريه التي كنا فيها، يعني في شواهد على كلامهم، في ادله، ولكنه لم يلتفت الى ظاهر الحال وظاهر الاحداث، بل سولت لكم انفسكم امرا. سيد العلامة الطباطبائي يقول بفراسة الله سبحانه وتعالى، بنور الله سبحانه وتعالى، بنور ولايته، كان يشاهد حقيقتهم ونفوسهم وكيف أنهم يعني شوشوا الأحداث. مثلا عندما يقولون أنه ابنك سرق، يعني هذا التبرأ، هذه التبرئة، تبرئة أنفسهم من السرقة، عندما يعني كيف أنهم كانوا يبرئون أنفسهم من يوسف ومن أخ يوسف، حتى لو كان ظاهر حالهم. وهذه أخواتي يحتاج أن نتوقف عندها أيضا، وقفة مع أنفسنا، أنه في مرحلة من المراحل نعم الإنسان يتظاهر بالعمل الصالح، يتظاهر بالعمل الصالح حتى يدرب نفسه على الصالحات، ولكن يجب أن يعني يقطع هذه المرحلة ويتجاوزها، ينتقل إلى حالة الإخلاص والصفاء. المنتظر يجب أن يكون خالص، ما يبقى طول عمره في مرحلة تدريب على الصالحات، يجب أن تكون الصالحات هي ذاته صالحة، لأنه يأتي بعمل صالح وهو في ذاته وفي حقيقة صالحة. كيف أعرف مقدار الانفصال بين عملي وبين ذاتي ونفسي؟ من خلال أفكارنا. إحنا في وش نفكر؟ إحنا في ماذا؟ في مشاعرنا، في وين تتحرك؟ اهتماماتنا وين تدور؟ كثير منا يهتم بماذا؟ يهتم بأنه يصلي ويصوم، أعمال زينة ما شاء الله، لكن مشاعره يشك في الآخرين، يظن بالآخرين، يعني أفكار وخيالات سيئة كثيرة عنده تجاه نفسه، تجاه الآخرين، يتصور أشياء من المحرمات بالعادة أنا أتخيلها ما يخالف، لكن يعني أنا ما سويت حرام. هذا معناته أنك عندك انفصال بين ذاتك وبين عملك، هذه معناته تسويل النفس، تسويلات النفس. هؤلاء كانوا ما يميلون إلى يوسف ولا إلى أخ يوسف أصلا، نفوسهم لا تميل إلى هؤلاء، حتى لو لما دافعوا عن أخيهم حتى، لكن عملهم هذا لا يتسم بالصلاح. لماذا؟ لأن نفوسهم ليست صالحة، ظاهر عملهم صالح، ظاهر عملهم مظلومين، ظاهر عملهم قاموا بدورهم، ولكن واقعهم خلاف ذلك، أفكارهم، خيالاتهم، خيالهم لم يكن مع الشريعة، لم يكن مع الحقيقة، كانوا يتظاهرون بأنهم من أهل الحق وبأنهم من أنصار الحق. هذا معنى قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا مو معنى، المفسرين يقولون لا معنى أن يكذبهم يعقوب عليه السلام، في دلائل واضحة على أنهم ما شهدوا به هو ما وقع فعلا، ولكن يتكلم نبي الله يعقوب عليه السلام هنا يتكلم عن نفوسهم لا عن حكاياهم ونقولاتهم وأقوالهم وأفعالهم وتضحياتهم من أجل أخيهم ورفاعهم عن أخيهم الذي يظهر أنه سرق، تكلم عن ذواتهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما هو هذا الصبر الجميل الذي تميز به يعقوب عليه السلام في مرحلة الانتظار؟ فصبر جميل، فسره الآية اللي بعد فسره عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، مع انغلاق الطرق والأبواب، إلا أن يعقوب عليه السلام لا زال يرجو صبر الراجين. الصبر الجميل هو صبر الرجاء. ماذا يعني صبر الرجاء؟ متى يظهر أنك تصبر صبر الراجين؟ في عندنا صبر الخائفين، صبر الراجين، صبر التوابين، صبر الراجين صبر يعقوب عليه السلام أنه في أصعب الظروف. ولاحظوا قصة يوسف كلها فيها هالمحور، فيها هذه النقطة، أنه عندما يتصور البعض مثل زليخة تصورت أنه سكرت كل الأبواب وغلقت الأبواب ما أحب أشوفها. الكل عرفت القصة، الكل عرف بأنها ظلمت يوسف، في حين أنها كانت حريصة واخدة كل احترازاتها. عندما تغلق كل الأبواب، عندما تتصور أنك مهيمن على كل مثل زليخة، أو تعيش حالة يظهر منها أنه ما عندك أي وسيلة للفرار مثل يوسف، يعني كل شيء مغلق، هنا يأتي الرجاء، هنا تأتي ترجو من الله أنك تعيش حالة مع أن كل الأسباب ضدك، ولكن تعيش حالة ماذا؟ أن الله بيده كل شيء، حالة الثقة التي برزت في يوسف عليه السلام في مواطن عديدة، أنه ثقة بالله وأنه لا شيء. حتى في هذا الموطن مع زليخة اللي مر علينا، أنه كان حالة يوسف لأنه كل شيء مسكر وكل شيء وين وش سوى الحين، لا، كان حالة اطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى الذي أخرجه من البئر، أن الله سبحانه هو أيضا ينجيه في كل حال. هو في العسر، في الشدة، في الضيق، لا يوجد عسر وشدة عند الله سبحانه. ولذلك إيش حالة الاطمئنان والرجاء المستمر والاطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى معه ويسدده. هذا معنى الصبر الجميل الذي عاشه يعقوب عليه السلام، والذي بواسطته أخوات بواسطته أصبح الولي المنتظر. كان ولي مساند، والولي المساند شيء عظيم. أن تشعر بإرادة وليك وتتصرف بناء على إرادة وليك شيء عظيم، شيء نرجوه ونتمناه. مو لحد الحين وصلنا لـ40 والـ50 من عمرنا ونحن بعدنا نسأل وش الشيء اللي يرضي الإمام الحجي، كيف نعرف كيف وش اللي يرضي وش؟ لا نزال لم ندخل في عالم ولاية الإمام، بعدنا قاعدين نفكر ندخل كيف ندخل ولاية الولي المساند. مقام عظيم، ولكن المقام أعظم منه الولي المنتظر. المنتظر يعني أن تعيش مبادئ وليك، تذوب في وليك إلى أن تصبح مبادئه هو مبادئك. يوسف عليه السلام تميز طوال هذه السورة المباركة، كانت تبرز هذا ربوبية يوسف، إيمان بتدبير الله وربوبيته، إيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وكيف أن ربوبية الله، لأن يوسف كان خالصا، مرآة خالصة، كان خالصا في ربوبية، في إيمان بربوبية الله، أصبح مرآة لجمال الله وعظم ربوبيته، عظم ربوبيته. يوسف عليه السلام اختير إماما، وصل الإمامة لخلوصه في إيمان بالتدبير الإلهي، وأن الله مدبر أمره. وهذا تكررت في كل مفاصل القصة عن يوسف عليه السلام، برزت مراحل عروج يوسف عليه السلام في التوحيد التدبيري والتوحيد الربوبي حتى وصل إلى الإمامة. وهنا أيضا ظهرت مع يعقوب عليه السلام الذي كان وليا مساندا، بهذه المساندة ارتقى إلى ولاية المنتظرين. ولاية المنتظر يعني من يذوب في مبادئ وليه. المبدأ البارز في نبي الله يوسف أنه يستعين بتدبير الله سبحانه وتعالى خلوص تام في التدبير الإلهي، وأن الله هو المدبر المطلق. هنا يعقوب وصل إلى هذا المبدأ الذي هو يمثل مرآة يوسف عليه السلام، نفس يوسف، روح يوسف عليه السلام كانت متمخضة في هذا المبدأ. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. طبعا هنا هذه ليست أول درجة من درجات إيمان، الإيمان التدبير ليعقوب، ولا لم يكن ولي أصلا، وإنما درجة عالية من التدبير يسميها القرآن بالصبر الجميل، صبر الراجين. ليس فقط يرجو أن يرجع له يوسف كما كان سابقا، بل يرجو أن يرجعون جميعا، حتى ذلك أكبرهم الذي بقي في مصر. إذن مع انغلاق الأبواب، مع صعوبة الموقف، يؤكد يعقوب عليه السلام أنكم سولت لكم أنفسكم، وأن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر مع كل عسر يسر، يدبر أمر ييسر به عودتهم جميعا. إنهم هو العليم الحكيم. العليم والحكيم هذين الاسمين في قصة يوسف، في سورة يوسف، ذكرا في مواضع تخص الولاية. عندما رأى يوسف الرؤيا قال، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه عليم حكيم بداية السورة. وعندما سجدوا إخوة الله بعدين كما سوف يأتي إن شاء الله، خروا سجدا، أيضا جاء هذين الاسمين العليم والحكيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحلم أين يضع رسالته، أين يضع ولايته. العليم والحكيم من الأسماء إذا اجتمعوا مع بعض تبين العدالة الإلهية، عظيم نظام الله سبحانه وتعالى وتمامه وحسنه، النظام الأحسن لله الذي نظم الله سبحانه وتعالى ونظم الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. هنا الكلام عن ماذا؟ عن عدالة الولاية، وأين وضع الله سبحانه وتعالى الولاية، في أي ولي من أوليائه أعطاه الولاية والإمامة. هنا نبي الله يعقوب يقول لهم سولت لكم أنفسكم أمرا، أنفسكم مشوشة، أنفسكم مريضة، فصبر جميل، يعني أنا اعتمادي على الله سبحانه وتعالى، عسى الله، اعتمادي على الله، ثقتي بالله، رجائي بالله، أصبر حتى يأتيني بهم جميعا. العمل ليس منكم حتى تقولون سوينا وفعلنا وشاهدنا بما رأينا وإلى ذلك، لستم أنتم العاملون، لا أعتمد عليكم، ولا أنا ثقتي بالله سبحانه وتعالى هو الذي يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم والعالم بوليه، يعلم أين يضع رسالته، أين يضع ولايته، وسوف يأتي بهم جميعا بناء على خطة وخطة الولاية. لاحظوا كيف أن الصبر والرجاء، وكيف الإيمان باشتباء الله سبحانه وتعالى لوليه وإتمام نعمته عليه حسب الحكمة البالغة الإلهية، فلا معنى للاضطراب عند الابتلاء. ولا معنى للجزع واليأس من روح الله. هذين الركنين أركان الصبر الجميل ليعقوب أشارت لهم هذه الآية المباركة. وتولى عنهم، تولى عنهم يعني تركهم، وقال يا أسفا على يعقوب على يوسف وابيضت عيناه. تولى عليهم يعني لم يعتمد عليهم، تأكيد في أنه لم أصلاً ما ناقشهم، ما اعتمد عليهم، ما رد عليهم. وقال يا أسف، الأسف يعني الحزن مع الغضب. لاحظوا هني تبين هذه الآية مشاعر حالة يعقوب الذي كان يعيش حالة الرجاء بالله سبحانه وتعالى من جهة، و الركن الأول اللي هو عبارة عن عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الرجاء، الركن الأول صبر جميل، تبين ما هو صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني الرجاء مع انغلاق الأمور. إنه هو العليم الحكيم، الركن الثاني يعلم أين يضع رسالته وولايته، وهو الحافظ لوليه، حافظ لي أنصار هذا الولي. الإيمان بالولاية التي هي على أساس العلم الإلهي والحكمة البالغة الإلهية، والركن الثاني الرجاء وعدم اليأس من روح الله في أصعب الظروف، لا معنى للبيأس، لا معنى بل لا بد من العمل وتولى عنهم، يعني تركهم، لا يعمل معهم، لا يخطط معهم. وقال الآن حالة، لاحظوا حالة نبي الله يعقوب عليه السلام، وتولى عنهم. الآن حالة المنتظر، المنتظر إلى ماذا؟ إلى حكمة الله، ظهور حكمة الله، بروز هذا الولي. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا أسفى، الأسف يعني الحزن والغضب معا. حالته الروحية يعيش حالة من الأمل والرجاء، ولكن الحالة القلبية له حزين ويعيش حالة من الغضب. هذا معنى الأسف. وبيضت عيناه، وضعه النفسي والبدني، من الحزن فهو كظيم. الكظيم يعني صامت، صامت بغضب. يعني لما الواحد ممكن يكظم الغيظ، يعني يسكت، يدفع ما في نفسه من غيظ بالصمت. هذه الحالة والتموجات من الحزن والغضب التي يعيشها يعقوب عليه السلام أحاطها بالصمت، وهذا الذي جعل يعني قلبه كالبركان من الحزن والغضب. الحزن والغضب عن من؟ هؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم، تولى عنهم، ولكنه يعيش حالة ثوران من أنه لماذا هم لا ينتظرون، لماذا هم لا يساندون، لماذا هم خارج دائرة الولاية، لماذا يترك الولي وحيدا. هم يعقوب عليه السلام كان عدم ظهور ولاية يوسف عليه السلام، هذه العقبات التي يضعها أخوة يوسف حتى ما تظهر ولايته. هذه الحالة من الثوران القلبي و الرجاء الروحي، الغضب والحزن، هذه المشاعر اللي كان يعيشها يعقوب عليه السلام، وهو مرتبط تمام الارتباط، متدلي تمام التدلي، مقام التدلي تكلم عن الغضب الصلاة، تمام التدلي برجاء الله، عسى الله أن يأتينا بهم جميعا. هذه حالة الانتظار التي تشير إليها هذه الآيات، كيف يكون حال المنتظرين روحيا، قلبيا، بدنيا. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هذه الحالة القلبية من الحزن والغضب بسبب التقصير في حق ولي الله، بسبب عدم المشاركة في التمهيد لظهور ولي الله، بسبب وضع عقبات عن جهل وجهالة أو عن قصد في طريق ظهور الولاية الإلهية، هذه تؤثر على البدن. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هو كظيم يعني كان صامت ساكت، ولكنه ممتلئ بالمشاعر الغضب، بمشاعر الحزن والألم. طبعا هذه يجب أن لا نتصورها بهذا الشكل في أولياء الله، وإنما هذه المشاعر، هذه الحالات القلبية والروحية من جهة رجاء واسع واطمئنان بتدبير الله. ومن جهة أخرى حزن وغضب على التقصير في حق المشروع الإلهي والولاية الإلهية. ما الذي سوف يولد هذين الجهتين؟ سوف يولد العمل، تخطيط، تفكير، فهذا الصمت، صمت وكظم للغير، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل خطة جديدة. هذا الوضع تدبير جديد يساهم في تسهيل العقبات حتى يرجعهم الله سبحانه وتعالى له جميعا. هذا كان حال يعقوب عليه السلام. الآن نرى حال من؟ لنتأمل في حال أخوة يوسف عندما رأوا أبيهم بهذه الحال. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا زالوا يعيشون حالة الاضطراب عندما يذكر يوسف. الانزعاج عندما يذكر يوسف عليه السلام. بعض المفسرين يقول هنا كانوا مشفقين على أبيهم، يقول لا تذكر يوسف خلاص أنت بتهلك، هذا اللي يعطوك يوسف. في حين أن بعض المفسرين يقولون ما كانوا مشفقين على أبيهم، أصلا كانوا متبرين من في البداية قالوا هذا ولدك سرق، ابنك سرق. لو كانوا مشفقين على أبيهم كانوا تكلموا معه بطريقة ناسب حالة الإشفاق والاسترحام. مجرد ما يذكر يوسف تأتي حالة الرفض والحسد والاضطراب عند أخوته. لا زالوا يعيشون هذه الحالة أن يوسف خلاص مرحلة وانتهت. لماذا أنت لا تزال تصر على هذا الأمر؟ قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني خلاص هذه المرحلة راحت ما في أمل. لماذا لا تيأس؟ ليش ما تترك هذا الحال؟ لاحظوا الحال ماذا؟ يتعجبون من تعلق يعقوب بوليه، التعلق المنتظرين المساندين بأوليائهم حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حرض يعني قريب تهلك. ضيعت عمرك كله في انتظار يوسف، ضيعت عمرك كله في أنت سوف تهلك ولم تصل إلى نتيجة. هذا كان حال من؟ حال أخوة يوسف بثقة وباطمئنان بأن هذا المشروع انتهى، هذا المسألة انتهت، وأنت قاعد تهلك نفسك وقاعد تضيع ما عندك من إمكانيات وما إلى ذلك عشان شعارات لا قيمة لها. ماذا قال لهم يعقوب عليه السلام؟ كيف تعامل مع هذه الظاهرة؟ كيف تعامل مع هؤلاء؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني هذا الحزن الظاهر علي والذي ظهر على بدني فبيضت عيناي، يعني فقدت بصري وما إلى ذلك، هذا أنا لا أصيره لكم. أنتم الأصلاة ما تعرفون هذا البث، يعني تفرق. أما الحزن الحقيقي موجود في قلبي، ما ترونه هو آثار بثت وتفرقت، ما قدرت أن ظهرت على بدني، ظهرت على ظاهري. أما حزني وألم الواقعي لا أبثه لكم، لا يمكن أن تدركون هذا الحزن، هذا بثي وحزني إلى الله، لا يحيط به ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. يعني رفع مستوى يقول أنت أصلا شفتوها، هذا اللي شفتوها قليل، اللي شفتوها ليس هو الحقيقة. إذا هذا الشيء البسيط اللي شفتونه تقولون سوف يهلكك وسوف يجعلك قريبا الهلاك أو تهلك، فهذا شيء بسيط ما رأيتموه. الحزن الواقع الذي أعيش لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أشكو لكم أصلا. تولى عنهم وأعلم من الله ما لا تعلم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم أن الله سبحانه وتعالى هذا حالة يعيش كل الراجين، من يعيش حالة صبر الراجين أعلم من الله سبحانه وتعالى أنه سوف تنتهي هذه وسوف يتحقق الوعد الإلهي وسوف تنتهي هذه الأزمة وهذه الصعوبات بالنصر لمن انتظر وليه. بينا حالة الانتظار كيف تكون. حالة الانتظار تؤثر على الروح والقلب والبدن، المنتظر لا يغفل عن مشروعه، مو فقط يذكره يوم الجمعة ساعة، وإنما واقعا يذوب في هذا المشروع. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لماذا لم يقل تحسسوا منهم جميعا؟ لأن الأخ الأكبر معلوم مكانه، هو بقى هناك، يعني ما يقدر يطلع ويدخل هو، لكن بنيامين اللي هو الأخ يوسف لا، كان في مشكلة في بقاء هناك بسبب اتهامه بالسرقة. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لاحظوا عندما قال أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن لا الوعد سوف يتحقق قطعا. هم يقولون لا تفتأوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني متى بتنسى هذا الحالة، متى هذا الشيء منتهي خلاص. يرجع مرة ثانية وتولى عنهم، يعني أصلا لاحظوا الكلام في المبادئ، تولى عنهم ويعني تركهم عمليا، لا معنى أن يتركهم عمليا، يحاول أن يهديهم، يحاول أن يرشدهم بكل طريق على المستوى العملي، ولكن على المستوى الروحي على المستوى القلبي تولى عنهم، مبادئ تختلف عنهم، طريقة مختلف عنهم، وهم كذلك تركوه نفسيا وروحيا وإن كانوا حاضرين معه. وهذا معناه أنه إذا كان مثلا رسول صلى الله عليه وآله يقول أحد المسلمين يقول أمي أبوي كفار، والدي كفار، كيف أتعامل معهم؟ قال تحترمهم وتقوم بحقهم وكذا، ترى مبادئنا تختلف، ولكن عمليا حتى لو كانوا كفار يجب أن تقوم بواجبهم، يجب أن تحترمهم، يجب أن تقدرهم. هذه واحدة من الأخوات كانت تقول كيف لا ما أدري كيف شو اسمه نتعامل معه، مو كل شيء بالكلام، مو كل شيء يعني إما أن نتكلم معها أو خلاص، لا لابد أن نميز. إحنا مشكلتنا إن إحنا نتصور إن هذا عمل اللي نسويه هو أرواحه، مو صحيح. يجب أن نمحص عقائدنا تمحيص واقعي، مو معناته إن أنا أصلي يعني إن أنا مؤمنة وخلاص وتين، مو معناته إن أنا أصلي الليل يعني لا أنا مؤمنة. هلا أشوف واقعا عزيزة أحقق إيمان بتدبير الله، عندي إيمان بالآخرة بالجنة بالنار، تصرفاتي أفكاري مشاعري تتحرك بالاتجاه اتجاه الناس واقعا يؤمنون بالآخرة، وهذا آخر شيء أفكر فيه، وأصلي وأقرأ القرآن وما إلى ذلك، أعيش هالحالة من الانفصال. وأيضا مع الآخرين لاحظوا مع نفسي يجب أن يكون هناك توافق بين قولي وفعلي، مع الآخرين يجب أن أتعامل معهم بما يتوافق مع مبادئي. ما في شيء اسمه بترك شخص وبقطع علاقتي فيه، ما عندنا هالشكل قطع علاقات في الإسلام وما أدري ويش، في عندنا التعامل معهم بما يتوافق مع ثبات مبادئ، بما يتوافق مع أن تجذب في ولاية بين المؤمنين. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني وش أولياء بعض؟ يعني من حيث إذا شفت رايح في اتجاه خطأ حاول أنك بطريقة تأثر عليه، تكتسب التأثير مثل ما يقول سيد الإمام، وتحاول تأثر عليه حتى تجذبه إلى المبادئ الحقة. عملياً لابد أن تتعامل معه. وهنا لاحظوا عندما قال يا بني اذهبوا، يا بني يعني قام يتحنن عليهم، هؤلاء اللي كانوا منزعجين من طريقة تفكير يعقوب، منزعجين من مبادئ يعقوب، منزعجين من أنه لا زال ينتظر يوسف ولا زال يذكره ويفكر فيه. يتحنن عليهم عملياً، في حين أنه كان يقول سولت لكم أنفسكم، يعني أحنا نفسياً روحياً منفصلين، لكن عملياً يحاول أن يأخذ بأيديهم حتى يغير هذه النفوس ويحركها باتجاه الحق. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. هؤلاء اللي يرفضون يوسف يقولون روحوا اذهبوا وتحسسوا. تحسسوا يعني تابعوا الأمور، مو بس تشوفون الأشياء، لا، اسمعوا وفكروا في ما اللي تسمعون، اللي تشوفونه فكروا فيه، هذا معنى تحسسوا. وكل شيء تأخذونه بالظواهر، تحسس الشيء يعني تدبر فيه، استخدم حواسك من أجل أن تتدبر في الأشياء، اللي تشوفه فكر فيه. شوفوا مثلا كنموذج يعني على اللي ذكره في المسلسل، اللي كيف كان يوسف يعامل أخوه، يعامل معاملة عبير ولا كان يعامل معاملة أمراء وملوك، هذا الشيء اللي تشوفونه تحسسوا فيه، يعني فكروا فيه. لماذا؟ طرحوا أسئلة في أذهانكم عشان توصلون للحقيقة. شفتون أخوكم اتهموا بالسرقة؟ ليش اتهموا بالسرقة؟ هذا المفروض يصير هالشكل. المؤمن الموالي مو يروح يقول والله لا شفتين اتهموا بالسرقة، زين ليش؟ فكر، تعرف ان هذا انسان مؤمن، انسان صادق، انسان متقي من اهل الحق، فلا تقول والله علينا من ظاهر الاشياء وخلاص بعد، لا، تحسسوا يعني فكروا، تدبروا في الامور، لا تصدرون احكام على حسب الظاهر اللي تشوفونه واللي تسمعونه. ولا تيأسوا من روح الله، لا تقولوا خلاص انتهى الموضوع ما أدري إيش. اليأس من روح الله على نحوين أخوات. اليأس من روح الله أحيانا، لحظة أخوتي يوسف أصلا ما عايشين هم أخوهم، فلماذا يقولون لا تيأسوا من روح الله؟ هذا اليأس، مو كانوا شايلين هم أخوهم أصلا عشان يقولون لا تيأسوا من روح الله، بمعنى أنه شافوا الأبواب تسكرت خلاص قطع الأمل، أصلا ما عايشين هم هذه الحالة. عمليا نعم، لما راحوا وحاولوا انهم يسترحمون يوسف عليه السلام وقال لهم يوسف لا انا خلاص ما يصير اخذ احد غيره، الدرس اللي راح يمكن عمليا بس يحسون سووا اللي عليهم، يعني حاولوا ان يرجعون لابوهم ما قدروا، ولكن ما عاشوا حاله الياس انه والله يعني الياس واحباط انه ليش ما قدرنا نرجع اخونا، ما في جوهم به. ولكن في نوع آخر من اليأس من روح الله، الروح يعني الفرج، من الحركة والنشاط والروح والتفريج والحياة. في نوع آخر من اليأس من روح الله أحمق كان يعيشه أخوة يوسف. لا تيأسوا من روح الله، وجودهم أفكارهم كانوا رافضين تماما وجود الولي، وجود وليهم، وهذه مرتبة من مراتب اليأس. الإنسان هو بنفسه مو من الأبواب تسكرت غصبا عنه، هو بنفسه يسكر عليه باب الخير، باب الفيض، باب الحياة، باب الروح الإلهي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تسكرون باب الفرج. هذا اللي يناسب السياق، لأنهم أصلاً قالوا لا تزال بعدك تذكر يوسف، فتح لك وانت تذكره، يروح يقول لهم تعالوا يا أولادي هذا هو باب الفرج لكم، لا تسكرونه، لا تيأسوا من روح الله بإغلاقكم باب الفيض، باب الخير، باب البركة. بل اذهبوا وتحسسوا وفكروا وبحثوا عن يوسف وأخيه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن حتى اليأس عندما تغلق الأبواب، أحيانا يكون يأس بسبب انغلاق الأبواب، أبواب الفرج انغلقت الظاهرية، نعيش حالة من الإحباط، خلاص بعد ما في فائدة، ما في أمل، نعيش حالة من اليأس. أحيانا إحنا نغلق الباب، الباب الأصلي، باب الوليد نغلقه، ما في علاقة بيننا وبينه، بعدين ننتظر الفرج. هذا أيضا اليأس من روح الله. اليأس الأول يأس سلوكي، اليأس الثاني يأس روحي. الروح غافلة، الروح تسرح وتلهو في عالم غير عالم الولي، هذا يأس من روح. إغلاق باب الله سبحانه وتعالى. وكلاهما، كلا هذين اليأسين، اليأس السلوكي أو اليأس الروحي، هو مرتبة من مراتب الخوف. ولكن طبعا اليأس الروحي وإغلاق والغفلة عن الولي، إغلاق باب الله سبحانه وتعالى، باب الولاية الذي فتحه الله سبحانه وتعالى بكل خير وكل بركة، مبدأ كل خير، أصل كل خير وبركة وعطاء، هذه قمة الخوف. ولكن أيضا عندما نرى الأبواب مغلقة، يجب علينا أن نؤمن أن الباب الأصلي مفتوح. كل هذه الأبواب هي ليست أبواب في الواقع، هي مظاهر لذات الباب الأصلي. هذه الأسباب كلها مسبب الأسباب، هذه الأسباب كلها لها سبب لا يغلق، وهو باب الله الذي منه يؤتى، باب الولي، هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى واسطة للخير. فاليأس العملي هو عندما نفككه، يقول لماذا أنت يائس؟ لماذا أنت محبط؟ لماذا أنت ما في أمل؟ خلاص أنت لما تفككه تشوف أن عندك مشكلة في الإيمان بالولاية. كتبت أن عندك لما تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين مدبر المطلق، جعل لك مدبر في غاية الرأفة والعطاء والرحمة والحكمة، وهو وليه على الآن خليفته، فلا محل إلى أن تيأس حتى اليأس السلوك. لذلك كلاهما من الكوف، لكن اليأس السلوك مرتبة أعمق منه هو اليأس الروحي. اليأس السلوك يرجع في الواقع إلى يأس روحي. هذا فيما يرتبط بماذا؟ بحالة المنتظر، وكيف يتعامل مع هؤلاء الذين يشككون في الولي المنتظر، يتعامل معهم ويأخذ بأيديهم حتى يضعهم على الطريق الصحيح ويساند وليه. الآن هي مرحلة ثانية. الآن قال لهم اذهبوا خطة جديدة، وإحنا قلنا إنه عندما يعيش حالة من الغيظ وحالة من الغضب والحزن، هذا التفاعل القلبي وركان القلب المتفجر عند يعقوب مع الرجاء الروحي يولد انهيار في البدن، ولكن أيضا انهيار في البدن على مستوى البصر، على مستوى جسمه يتعب، ولكن أيضا يعطي ماذا؟ يعطي خطة جديدة، مرحلة جديدة، وعمل جديد. ولذلك أعطاهم خطة جديدة، روحوا تحسسوا روحوا شوفوا يوسف عليه السلام. هني كان البحث عن يوسف، رفع مستوى الطلب. الخطة الأولى كانت روحوا أخذوا شو اسمه، أخذوا أخوكم وجيبوا لنا مجموعة غذاء ما يحتاجه ما تحتاجونه ويحتاجه تحتاجها القبيلة. ولكن في الخطة الثانية رفع الطلب، يعني روح اطلبوا يوسف في مصر. هنا أيضا مرحلة ثانية من مراحل ماذا؟ تحريك مشاعر الطالح، لأن احنا دائما لما نعيش حاله من العصيان مثل الحين هذه الايام وش نسوي؟ نبغى نحرك قلوبنا. قلوبنا لما مشاعرنا لما تتصفى تاثر على الروح، هني في امل ان احنا نعيش حاله من الروحانيه الواقعيه. اما اذا كانت قلوبنا مشغوله في الصلاة نفكر بألف حاجة وحاجة، مشاعرنا تنتقل نميل يمين ويسار نميل في ستة اتجاهات إلا اتجاه القبلة. هذه حالة تشويش القلب، المانع الأول للتوبة. لذلك أول مرحلة من مراحل تطهير هذه المشاعر مرت علينا، شعور الصالح بالحاجة إلى الولي والتي قام بها يوسف عليه السلام وكملها نبي الله يعقوب بمساندته ليوسف عليه السلام، مرت علينا في السابقة. الآن تأتي ماذا؟ شعور الصالح بالاضطرار إلى الولي، ليس بالحاجة، الاضطرار إلى الولي، يعني غصب. الاضطرار يعني أنا مضطر لك، غصبا عني أحتاجك، غصبا عني أحتاجك. هذا معنى الآن هنا ماذا؟ الولي سوف يتعامل معهم على أساس أنه منتظر. عندما يعيشون حالة الاضطرار، ولذلك في خارطة الانتظار عندنا أولياء منتظرين مثل يعقوب عليه السلام وبيناه في المقطع السابق، وعندنا عصاة يدخلون مرحلة الانتظار ولكن غصبا عنهم ينسحبون، يعني غصبا عنها بجذب الولي. عندما يعيشهم حالة الاضطرار يجبرهم على الانتظار، يعيشهم هذا الشعور، شعور الانتظار غصبا عنهم. وهذا ما تتحدث عنه هذا المقطع، المقطع لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هنا تغير الخطاب، خطاب أخوة يوسف عليه السلام، هذا معنى تحسسوا وشوفوا وفكروا بعدين قرروا وش تسوون. هذا إن شاء الله المقطع نأخذ في الدرس القادم. في سؤال في المقطع اللي راح؟ يعني احنا الحين تقريبا بناء على المقاطع المتبقية باقي لنا 4 مقاطع، أتوقع المقطع الأخير يمكن ناخذ في يوم أو نشوف يعني جربنا من نهاية. أتوقع 5 دروس قليلة. بالنسبة للدروس تنزل في التسجيل إن شاء الله، حاول هاليوم أن نسجل. سألكم الدعاء أخوات قلتنا في الدعاء والدعاء. طبعاً بكرة ما عندنا درس تفسير، بكرة عندنا تجويد صحيح تلاوة، الثلاثة والأربعة الظاهر صحيح تلاوة. الخميس احتمال يصير في استضافة، إذا ما صار يصير عندنا. طيب، سألكم بقى.